السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة.
ذكرنا أن الحاج إذا بات بالمزدلفة، وتسمى جمع لأنه يجتمع فيها الناس، بعد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر بغلس، يعني بظلمة لا يسفر، ثم إذا صلى صلاة الفجر إن كان قد صلاها في المشعر الحرام وهو موضع الجبل الذي فيه المسجد الآن، فإنه يمكث في مصلاه يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره ويكبره حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس، وقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك هدي المشركين حينما كانوا يجلسون بمزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس، ويقولون مقولتهم المشهورة: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل رفيع في جهة الشرق في مزدلفة، فالشمس تطلع من قبله، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أنهم لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم نفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس حينما أسفر جدا، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه عند المشعر الحرام كما أمره ربه بذلك، ثم ينصرف من مزدلفة. قلنا فإذا أتى وادي محسر، ووادي محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى، تبدأ حدود مزدلفة من نهاية وادي محسر، لأن الوادي جاء بالعرض من الشرق إلى الغرب بين مزدلفة ومنى، فوادي محسر ليس من منى. فإذا تجاوز وادي محسر فقد دخل منى، وأصبح في حدود منى، ومنى ما بين الجبلين عرضا ما بين الجبلين، وسفوح هذه الجبال أيضا من منى التي هي مسقط المطر، ماء المطر، فكل ما نزل من هذين الجبلين عن اليمين وعن الشمال هو من منى. فمتى كان الحاج بين هذين الجبلين في الأرض أو في سفوح الجبال إلى قمة الجبل، كل هذا من منى. هذا بالنسبة للعرض، هذا بالنسبة للعرض. وبالنسبة للطول فمن وادي محسر وليس وادي محسر، من منى إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة ليست أيضا في منى، إنما منى إلى جمرة العقبة. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة وتجاوزتها، يعني جمرة العقبة خارج منى، فمن وادي محسر إلى جمرة العقبة ما بينهما هو منى، ومن جمرة العقبة فهو جهة مكة، لأن جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى هي آخر الجمرات من جهة مكة، وهي التي ترمى في يوم العيد بسبع حصيات ابتداء من منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس، كما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. فإن غربت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة رماها من الغد قبل الزوال قضاء، رماها من الغد مع جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال، قبل بعد الزوال قضاء ليوم العيد، لقضاء ليوم العيد. فإذا وقت رميها إلى غروب الشمس كما قال المصنف. ورمي جمرة العقبة هو تحية منى، هو تحية منى، فلا يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة. حينما يدخل منى يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات متعاقبات. نعم.
فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة لم يجزه إلا عن واحدة.
نعم. هذا صفة الرمي، رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات متعاقبات، بمعنى واحدة تلو الأخرى، يعني لا يرميهما جميعا ولا يضعهما أيضا في الحوض وضعا، بل المقصود هو الرمي. والرمي إن كنت بعيدا ترفع يدك، ترفع يدك يعني رفعا شديدا بحيث يبدو بياض الإبط، هذا إذا كنت بعيد. أما إذا كنت قريب فإنك لا، يعني لا يشرع أن ترمي، لا يشرع أن ترفع يدك، لأن رفع اليد أقوى لها، ولا يكون يحتاج الإنسان إلى هذه القوة في الرمي إلا إذا رفعها، إلا إذا كان بعيدا عن الجمرة. أما إذا كان قريبا من الجمرة فإنه يرميها بسبع حصيات، ولا يعني يرفع يده إلا إذا كان بعيدا. وقوله متعاقبات بمعنى أننا نرمي حصات حصات على واحدة واحدة، الله أكبر الله أكبر، وهكذا ترمي على واحدة واحدة، فلا ترميها دفعة واحدة. فقد يكون بعض الناس مع الزحام الشديد أو الخوف ونحو ذلك يأتي ويرمي الجمرات كلها، حتى أنه لا يغلب على ظنه أنها قد وقعت في الحوض، وكذلك يرميها من بعيد ولا يعلم أنها وقعت في الحوض. والمقصود في الرمي هو أن تقع في المرمى، أن تقع في الحوض، وليس المقصود الشاخص، ليس المقصود بعض الناس يتقصد الشاخص بحيث تضربه الحصاة، هذا ليس مرادا، هذا ليس مرادا، لكن المراد هو أن تقع في الحوض. ولذلك يجب أن يغلب على ظن الإنسان أن الحجر أو الحصاة سقطت في الحوض. بعض الناس يرمي من بعد شديد ولا يتبين له هل وقع الحجر في المرمى أو لم يقع، لأنه إذا لم يقع في المرمى لا يجزئ، إذا وقع لم يقع في المرمى لا يجزئ، فيحاول قدر استطاعته أن يقترب من المروى، من المروى، من الحوض اللي هو المرمى، مرمى الحجر، ويرمي الحجارة السبعة في هذا المرمى، في هذا المروى، في هذا المرمى. والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية خيرا على هذه المدينة العجيبة التي تعتبر من عجائب الدنيا، هذه مدينة الجمرات، مدينة الجمرات التي يسرت على الناس رميهم الجمار الثلاث في أيام التشريق، بعد أن كان الناس
يشق عليهم الرمي ويكلفهم أصبح ولله الحمد الآن بإمكان حتى المعاقين حتى العجزة حتى كبار السن يرمون عن قرب ويرمون قرب الحوض بسبب هذه التسهيلات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. خدموا حقيقة ضيوف الرحمن بهذه المدينة التي هي مدينة الجمرات، وهي معجزة في هذا العصر من المعجزات، يعني هي يسرت سبل الرمي كثيرة بعد أن كان يحصل وفيات، يحصل زحام، يحصل مشقة، يحصل أيضا من بعض الناس أن يوكل وهو ربما يكون قريبا من القدرة على الرمي إلا أنه يخاف على نفسه. أصبح الآن الأمر ميسورا ولله الحمد مع هذه الأدوار المتكررة والطرقات المتفرقة التي تؤدي إلى الأدوار، فأصبح كل الحجيج ولله الحمد يرمون اليوم بسهولة بدون خطر. ولم يذكر ولله الحمد والمنة منذ أن أنشئ جسر الجمرات أو مدينة الجمرات هذه منذ عدة سنوات، لم يذكر أي حادثة حصلت فيها مثل ما حصل في أعوام سابقة. كان يحصل في رمي جمرة العقبة أو عند النفر الأول في ثاني أيام التشريق عندما يتعجل الحجاج، قد يحصل بعض الازدحام ويحصل بعض يعني المعاكسة، معاكسة الطرق أو نحو ذلك من بعض الحجاج استعجالا كما هو عادة الإنسان أنه خلق من عجل، حتى يريد أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر ويتعجل في يومين. كان يحصل بعض المشاق للحجاج ويحصل أيضا زحام قد ينتج منه جروح أو وفيات أو نحو ذلك. فالحمد لله على نعمته والشكر له على منته، أمن الله علينا بهذا الفضل العظيم والتيسير في مناسك الحج. وأيضا كل ما يعني ذهبنا الحقيقة إلى مشعر من المشاعر وجدنا اللمسات الطيبة والتيسير على عباد الله، كما ذكرنا يوم التروية حينما كان الناس يتروون الماء، أصبح الماء الآن ميسورا في كل خيمة وفي كل مكان وفي الطرقات وفي الله يكرمكم دورات المياه ونحو ذلك، وكذلك الحرمين الشريفين وتوسعتهما، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه البلاد أن جعلها خادمة لضيوف الرحمن، خادمة لبيت الله الحرام، فيسرت سبل الحج والعمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. فإذا يرمي هذه الجمرة الآن أصبح رميها ميسورة. في السابق وفي القديم كانت هذه الجمرات على وجه الأرض طبعا، وهي ما زالت الآن موجودة على وجه الأرض، لكنها طورت بحيث أنه رفع الشاخص، الحوض واحد في الأسفل، حوض الجمار واحد، تكون في الأرض أو تكون في الدور الأول أو تكون في الدور الثاني أو الثالث، أنت ترمي في الحوض الأسفل، أنت ترمي في الحوض الأسفل، إلا أن الأدوار تكررت ووضعت أحواض على شكل أنابيب توصل هذه الحجارة التي ترميها توصلها إلى الحوض الأسفل. فكانت في السابق جمرة العقبة وجمرة الكبرى الوسطى والصغرى، وجمرة العقبة التي هي الكبرى كانت هكذا على وجه الأرض، ليس في الأعلى شيء، وكانت جمرة العقبة ترمى من جهة واحدة، ترمى من جهة واحدة، بحيث كانت هي على عقبة على جبل صغير، وكانت يعني ترمى من الجهة الغربية، بحيث أنك إذا وقفت وتركت عن يمينك أصبحت مكة أمامك ومنى خلف ظهرك، فكانت ترمى من جهة واحدة. فطورت وأزيل الجبل في السابق ووضع بدل الجبل صبة خرسانية بحيث أنها لا ترمى إلا من جهة واحدة. فلما أنعم الله سبحانه وتعالى بهذه الفكرة الجيدة وضع الحوض في الأدوار العليا مستديرا، لكنه يعني ترمي من جميع الجهات لكنها تسقط في مكان واحد اللي هو من الجهة الغربية. فالحمد لله على ذلك وعلى تيسيره. فإذا إذا وصل إلى منى الحاج رمى تلك الجمرة التي هي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات, ويجب أن يغلب على ظن الإنسان سقوط هذه الحجارة في الحوض, ولا يشترط أنها ترمي الشاخص, بل ربما أنها قد لو رميت بها الشاخص أنها تضرب الشاخص ثم ترجع وتخرج خارج الحوض. فاحرص على أن تكون في داخل الحوض وتكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصات. والحكمة من رمي الجمار, ما هي الحكمة من رمي الجمار؟ الحكمة من رمي الجمال إعلاء ذكر الله في هذه المشاعر, في كل المشاعر إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى, وليس كما يظنه بعض جهلة الناس أنه هناك يرمي الشيطان أو ما شابه ذلك. فإن هذا يعني هذه الحكمة أو هذه العلة التي استقرت في أذهان الجهال أن هذه هي الشياطين, وأن الإنسان يرميها في ذلك اليوم وفي اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر, هذه خرافة من الخرافات. وإنما المقصود منها رمي الجمار هو إعلاء ذكر الله, كما أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أيضا كله لإعلاء ذكر الله, وكذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى, كل هذه لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع لله سبحانه وتعالى بالدعاء على الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الحاج فينتهي من حجه وقد غفرت ذنوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ولا يجزئ الوضع, يرفع يده اليمنى حال الرمي.
نعم, يرمي بيده اليمنى. لماذا يرمي بيده اليمنى؟ طبعا بعض الناس قد لا يحسن الرمي باليمنى ويحسن الرمي باليسرى, فيرمي باليسرى لا بأس, إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله, في كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن, حتى في لبسه الثوب, حتى في لبسه النعلين يبدأ باليمنى, حتى في الدخول إلى المسجد يبدأ بالرجل اليمنى يقدمها, حتى في لبس النعل. فكان يعجبه التيامن في أمره كله, ولهذا بعض الناس قد يكون يأكل باليد اليسرى أو يشرب باليد اليسرى, هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليد اليمنى للمكارم, واليد اليسرى إنما هي لإزالة أذى أو للمستقذرات, لا يستعمل اليمنى لإزالة أذى كالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك وإزالة الوسخ. ولهذا أيضا اختلف العلماء في السواك, هل يتسوك باليمنى أو يتسوك باليسرى أو يتسوك باليسرى. من قال إنه يتسوك باليسرى لأنه يقول يزيل الوسخ والقذر من أسنانه ومن فمه, فلذلك يتسوك باليسرى. لكن قال بعضهم إنه إذا كان ليس لإزالة وسخ وإنما للسنة فإنه يستاك بيده اليمنى, وقالوا إنه يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. فإذا قضية اليمين واليسار هذه مسألة مقررة في الشريعة, لا تشرب إلا بيمينك, ولا تأكل إلا بيمينك, ولا تستاك إلا بيمينك, ولا تدخل إلى المسجد إلا بيمينك, ولا تلبس إلا باليمين, ولا تلبس نعليك إلا باليمين, اخرج من المسجد بيسارك, ادخل من الى الحمام بيسارك, وهكذا يعني ازل الاستنجاء والاستجمار ايضا باليسار. اما الاكل والشرب فهذه قضيه نحب ان ننبه عليها, كثير من الناس يعني يجاوز السنه في ذلك, فيعني لا يتورع ان يذهب ويشرب الماء بيساره أو يأكل بيساره أو نحو ذلك. هذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلم وأن يتأدب بأدب الإسلام, يتأدب بأدب الإسلام. جميع المكارم نقدم لها اليمين، والمكاره والأذى والأقدار نستعمل لها اليسار، نستعمل لها يسار. فإذا يقول يرفع يده اليمنى لأن هذه عبادة من العبادات، ويجب الإنسان أنه وهو يرمي أنه يستحضر إعلاء ذكر الله، وأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الرمي، يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الرمي. إن علم حكمة هذا الرمي علمه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالحكمة، أخبرنا قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار لإعلاء ذكر الله، هذه نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا. لكن في بعض العبادات التي أمرت بها وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون تعلم حكمتها وقد لا يكون أنك تعلم حكمتها، فإن علمت حكمتها واقتنعت بها فالحمد لله، ما علمت حكمتها فلا بد أن تخضع وتذل وتستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. وهذا الحكم يذكر الفقهاء أنه بعض الأحيان إذا لم يكن معلوم العلة يقولون هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، يعني لا نعلم علته ولا نعلم حكمته، لا نعلم لماذا مثلا نفعل كذا ولا نفعل كذا، فأنت تفعله طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله. فإذا يرفع يده اليمنى فيها الحجارة مكبرا الله سبحانه وتعالى، ثم يرمي الجمرة الأولى، ثم الله أكبر ويرمي الثانية. يقول فلو وضعه لم يجزئ، لو وضع هذه الحجارة جاء إلى الحوض ورماها هكذا وضعها وضعا لا بد من الرمي هكذا، يرمي هكذا، أما وضعها وضعا فهذا لا يجزئ. نعم.
يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي.
إيه نعم، لأنه أعون على الرمي. متى يكون هذا رفع اليد أعون؟ إذا كنت بعيد عن الجمرة، أما إذا كنت على حافة الحوض ما يحتاج عون، هذا ما يحتاج عون، فلا يعني إذا كنت واقفا على الحوض فإنك ترمي هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. أما إذا كنت بعيدا فصحيح أنه أعون على الرمي، ويكون أيضا أرفع من الناس، أرفع من الناس لئلا، لأنك أنت وأنت واقف هكذا أمامك الناس ربما لو لم ترفع يدك ضربت في ظهر إنسان أو في رأسه أو نحو ذلك، وربما أيضا تضر إخوانك. فبعض الناس يعني يرمي حجارة ربما جرحت، تكون أيضا خلاف السنة لأن الصغيرة قد لا تجرح، لكن ربما أيضا يكون متجها للخروج وتصيب عينه وتضر عينه أو عينيه أو نحو ذلك. بعض الناس يستعمل الحجارة نسأل الله السلامة الكبيرة التي هي على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا أن الحجارة تكون أصغر من البندق وأكبر من الحمص، ويسمونها حجارة الخذف، التي يتضعها على إصبعك السبابة ثم تقول فيها كذا، فهي صغيرة ليست كبيرة بين الحمصة والبندقة. لا يعني بعض الناس لا يأتي بحجارة كبيرة جدا، ولماذا؟ لأنه يظن أنه سيرمي الشيطان أو يقتل الشيطان أو يجرح الشيطان، هذا خلاف الصحيح وهذا من فعل الجهال. نعم.
ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
يعني حينما تكبر تقول اللهم اجعله مع كل حصاة، وتستحضر هذا في قلبك، تقول الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ثم ترمي الثانية وتقول معها أيضا مثل هذا الدعاء. نعم.
ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن.
يعني الحجارة لا بد أن تكون من الحصى، من الحصى، ليست من الطين ولا من الآجور المطبوخ ولا من التراب المجبول ولا من الإسمنت أيضا الخرسانة هم الخرسانة، لا بد أن يكون حجرا، لا بد أن يكون حجرا، حتى لا يجوز الرمي ولو أتيت بذهب أو فصوص أو أحجار كريمة أو نحو ذلك، كل هذه لا يجزئ الرمي بها مهما غلى ثمنها، لا يجزئ إلا بالحجارة، بالحجارة الصغيرة التي قلنا مثل ما بين الحمصة والبندقة. نعم، لكن قد يكون مثلا الإسمنت فيه حجر عليه إسمنت، وذا هذا لا بأس، المهم أنه يكون حجر، المهم يكون لو كان عليه تراب، شيء من الطين، شيء من الإسمنت، شيء من الأجور أو نحو ذلك، يعني هذا المهم أنه يكون في الداخل حجر أو جزء منه حجرا، لا بد أن يكون من الحجارة. نعم.
ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما الوضوء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ الرمي بالحجارة ثانيا، مرة ثانية هذه الحجارة المستعملة لا يجوز لك إنك تستعملها مرة ثانية. قال كالوضوء، فإن الماء الذي يعني لو توضأ فيه إنسان وجمعنا الماء بعد وضوء، هذا يقولون ماء مستعمل لا يجوز أن تتوضأ فيه مرة أخرى، هذا الماء المستعمل لا يجوز أن تتوضأ فيه مرة أخرى. فكذلك الحجارة التي سبق أن رمي بها لا يجوز أن تستعملها، لا يجوز أن تستعملها. هذا قول ومشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح القول الثاني أنه يجوز أن تستعمل أي حجر، أي حجر، سواء أخذته من خارج مبنى الجمرات أو حتى أخذته من عند الجمرة، لأنك أنت لست متأكدا أيضا إن هذا الحجر قد استعمل، لأن كثير من الناس يأتي مثلا بدأ 7 أحجار يجيب معه 10 أحجار، يرمي سبعة وثلاثة يرميها في الأرض، فيعني أنت لست مستيقن أن هذا الحجر مستعمل، حتى ولو يعني غلب على ظنك أنه مستعمل أيضا يجوز الرمي فيه، يجوز الرمي فيه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن الحجر المستعمل استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى، فمعنى هذا أنه يجب أن تجلب معك حجارة أنت متأكد أنها لم تستعمل، أنها لم تستعمل، هذا على قول المؤلف. لكن على قول الثاني الصحيح أنه يجوز أن تلتقط، حتى تلتقط حصى الجمار حتى من داخل مبنى الجمرات، حتى من عند الجمرة نفسها، من عند الجمرة نفسها أو قريب منها، إذا رأيت حجرا أو حجارة أو تريد تلقط، ألقط من عند الحوض أو من بعيد من الحوض، ألقط الحجارة المتناثرة ولا بأس أن ترمي بها. نعم.
ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان.
طبعا الجمرات الثلاث التي ترمى في اليوم 11 و12 و13 لمن لا يريد التعجل في اليومين، هذه السنة أنه إذا رمى الجمرة الصغرى اللي هي الأولى من جهة منى، أنه إذا رماها يتنحى قليلا ويدعو الله سبحانه وتعالى، يتنحى قليلا ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى أيضا يفعل ذلك، إذا رماها ب7 حصيات فإنه أيضا يتنحى قليلا على اليسار ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم إذا أتى جمرة العقبة فإنه يرميها ولا يقف عندها. لماذا؟ لأنه في ذلك الحين كان المكان يضيق عند جمرة العقبة، وعند الجمرة الصغرى والوسطى المكان واسع، فيمكن للإنسان أن يتنحى بعيدا عن جمرة ويدعو الله سبحانه وتعالى ولا يضايق الحجاج ولا يضيق المكان. اليوم ولله الحمد مع هذا المبنى العظيم تيسر سبل يعني الوقوف والدعاء عند الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى أكثر مما كان سابقا، والعلة التي ذكر العلماء أنه أيضا لا يدعو عند جمرة العقبة أيضا سعة المكان، أصبح الآن أنه ممكن الواحد يعني يتنحى جدا إلى اليسار وهو يرمي الجمرات ويجد مكانا يقف فيه قليلا يدعو الله سبحانه وتعالى فيه. فيقول إنه لا يقف عند جمرة العقبة، لا يقف لضيق المكان. نعم.
وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن.
يعني هذه السنة كيف هو؟ طبعا كيفما رميت جاز، من أي مكان رميت جاز، المهم أن تسقط الحصاة في المرمى. لكن ما هي السنة؟ ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته وقال خذوا عني مناسككم؟ الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي، يعني جاء من بطن الوادي، لأن الجمرة العقبة قلنا أنها كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق عقبة صغيرة فوق جبل، الجزء منها هو الجزء الغربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ثم استقبل القبلة ورماها وجعل المنى من خلفه ورماها بسبع حصيات عن يمينه عن يمينه. لكن هذا يعني هذه السنة، إن تيسر هذا، وقد يكون يعني فيه مشقة، قد يكون فيه زحام، الله أعلم، الإنسان يرى الأيسر له والأيسر لعباد الله حتى لا يؤذيهم ولا يشق عليهم، إن تيسر هذا، وإلا فإنه يرمي الجمرات كيفما تيسر له، من أسفل، من فوق، من اليمين، من اليسار، المهم أنه يرميها من أي جهة كانت. أهم شيء أن الجمار أو الحصى تسقط في الحوض، في المرمى، في الحوض، وهي إذا سقطت في الحوض الكبير فلا إشكال أنها ستسقط في الحوض الصغير اللي هو يعني على وجه الأرض في الدور السفلي، يعني إذا سقطت من الأعلى في الحوض الواسع ستسقط في الحوض الصغير الضيق، لأن الأدوار العليا وسعت كثيرا حتى تشمل يعني عدد كبير من الحجاج، لكن الحوض اللي أسفل له حدود توقيفية، يعني ما نستطيع أننا حوض الجمرة أننا مثلا نخليه قطره مثلا 100 متر ولا 200 متر، لا، هو على ما هو عليه حوض صغير، لكن استطاعوا جزاهم الله خير أنهم يوسعون الأحواض العليا بحيث أنها تضيق وتسقط الجمرة في الحوض الصغير، في الحوض الصغير، يعني العالية وسيعة واللي في الأرض على ما هو عليه، على ما هو عليه، لم يوسع وبقي على ما هو عليه، لأن يعني أمر الحوض هذا توقيفي، لا يستطيع أحد أنه يكبره ولا يصغره ولا نحو ذلك، بقي على ما هو عليه ووسع في الأدوار العليا، لكن الأدوار العليا هي تصب في الحوض الصغير اللي أسفل. نعم.
وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت.
يقول أنه إن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وهذا يعني يعطينا أنه الأدوار العليا هذه مشروعة، لأنها هي فعلا هي خارج المرمى ثم تدحرج وتنزل إلى 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 الحوض الأسفلاني. فإذا كانت وقعت حصاتك مثلا، نفرض في الزمن السابق أنك رميت الجمرة وجاءت على الشاخص فاستقرت على أحد حجارة الشاخص ثم سقطت في الحوض، هنا تجزئ، ما دام ما سقطت في الحوض هذه لا تجزئ. نعم. فلا بد أن يغلب على ظنك أنها قد سقطت في الحوض. نعم.
ويقطع التلبية قبلها، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
ذكرنا بالنسبة للتلبية أن المعتمر أو الحاج يلبي من حين يحرم إلى أن يصل إلى البيت، هذا الحاج، وكذلك الحاج المتمتع أو المفرد أو المفرد أو القارن أو المعتمر. هذا بالنسبة للمتمتع سيطوف طواف العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن سيطوف طواف القدوم، سيطوف طواف القدوم إذا وصل إلى البيت يلبي، فإذا وصل البيت قطع التلبية، قطع التلبية، تنتهي التلبية للذي أحرم من حين إحرامه إلى أن يبدأ بالطواف لفعله صلى الله عليه وسلم، بعدين ما في تلبية. ثم إذا أحرم بالحج فإنه في هذه الحالة يبدأ بالتلبية، يبدأ بالتلبية حتى فجر يوم النحر طبعا إذا كان ما دفع بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة، المهم أن التلبية تكون معلقة برمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية، يعني يلبي في عرفة، يلبي في مزدلفة، يلبي في طريقه إلى الجمرات، فإذا وصل الجمرة فقبل أن يبدأ برمي جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير، يبدأ بالتكبير، ما في تلبية، ما في تلبية بعد رمي جمرة العقبة أو من حين رمي جمرة العقبة تنقطع التلبية ويبدأ التكبير. الحاج يبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، التكبير المعروف طيلة أيام منى، طيلة أيام منى يكبر، ما عاد فيه تلبية، التلبية إذا تنقطع عند رمي جمرة العقبة. وبالنسبة للمعتمر والحاج المتمتع هذا يقطع التلبية عند الطواف للعمرة، إذا جاء بدأ استلم الحجر يقطع التلبية ويكبر ويبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره في طوافه وفي سعيه، لكن لا يلبي. نعم.
ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر وحده، أخرجه مسلم.
قلنا في مزدلفة التي هي ليلة العيد أن المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل أو على قول بعض العلماء إلى غروب القمر، هذا واجب من الواجبات، من انصرف قبله فعليه دم، عليه دم، الواجب أن تبيت إلى نصف الليل أو إلى غروب القمر، ثم إن شئت أن تنصرف من مزدلفة تنصرف، لكن هذا خلاف السنة، إلا للعجزة والنساء التي يعني يشق عليهن الزحام ونحو ذلك، فهؤلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كأم سلمة، أذن لها أن تنصرف بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فإذا يبدأ الرمي من بعد منتصف الليل اللي هو وقت بعد منتصف الليل اللي هو وقت جواز الخروج من مزدلفة، لا تخرج قبل نصف الليل، لكن إن خرجت بعد نصف الليل هنا يبتدئ وقت الرمي، تنصرف من مزدلفة بعد، والسنة أنك تبقى كما بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر ثم دعا ربه حتى أسفر ثم انصرف، هذه السنة، لكن إذا كان معك عجزة، أنت غير قادر على 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 الزحام، غير قادر يعني شق عليك الجلوس إلى طلوع الفجر والإسفار ثم الانصراف إلى مزدلفة، أو تريد أن تدرك جمرة العقبة يعني بدون زحام وتدرك أيضا الحرم والطواف قبل أن يأتي إليه الناس، فيجوز لك أن تنصرف من مزدلفة بعد نصف الليل، ثم يبدأ في هذا وقت الرمي، يبدأ وقت الرمي، لكن السنة أنه ما يبدأ إلا بعد طلوع الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، المهم يكون من منتصف الليل، فهذا يجزئه، فإذا وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل وقت الجواز، وأما السنة فإنه يبدأ بعد طلوع الشمس، فيعني الإنسان يحرص على أداء السنة إلا إذا كان هناك حاجة للنفر من مزدلفة والخروج من مزدلفة الفجر أو قبل الفجر بقليل أو بعد منتصف الليل، فهذا الله سبحانه وتعالى أرخص لنا في ذلك ويسر علينا، وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه رخصة رخص الله بها على المحتاجين وعلى المعذورين وعلى المرضى أن ينفروا بعد المنتصف، فلذلك يتخيل أن الإنسان ينهي حجه يعني ويتحلل التحلل الأول والثاني قبل طلوع الشمس، ليش؟ لأنه إذا نفر بعد منتصف الليل ووصل إلى الجمرة ورماها ثم حلق أو قصر ثم ذهب نزل إلى الحرم وطاف وسعى، خلاص انتهى وتحلل التحلل الأول والثاني، يمكن قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل أن يأتي الحجاج أغلبهم أو كثير منهم من مزدلفة، فهذا ممكن أنه يعني ينهي حجه مع الفجر أو قبل الفجر بقليل أو بعد الفجر بقليل، بحيث أنه يسعى سعيا حثيثا بحيث أنه يضرب من جمرة العقبة يحلق ويقصر ثم ينزل للحرم ويطوف للإفاضة ويسعى سعيا الحج وينتهي التحلل الأول. طبعا ما ينتهي من حجه لأن حجه لسه باقي فيه المبيت منى وباقي فيه رمي الجمار وباقي فيه أيضا عليه واجب من الواجبات اللي هو إذا أراد أن يغادر البيت أن يغادر مكة المكرمة يطوف للوداع، وهذا واجب من الواجبات. فالحاصل أنه يحصل له التحلل الأول والثاني، ممكن يحصل له التحلل والثاني الأول والثاني قبل طلوع الشمس إذا كان قد نفر من مزدلفة وكان يعني وسائل المواصلات جيدة يعني وسريعة، فيمكن أن يعني يعمل كل هذه الأعمال ربما قبل طلوع الشمس وربما أيضا قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، ويكون قد حل له التحلل الأول والثاني. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل بما يحصل التحلل الأول وما الذي يجوز له إذا حصل له التحلل الأول، وبما يحصل التحلل الثاني وما الذي يجوز له إذا تحلل التحلل الثاني. نعم.
ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر.
هذا وقت يقول إنه يجزئ رمي الجمرة العقبة بعد منتصف الليل ليلة العيد. نعم.
لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
إيه نعم، هذا دليل على أنه يجوز بعد منتصف الليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أمر أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن تنفر إلى منى بعد منتصف الليل وترمي جمرة العقبة، فرمت جمرة العقبة ثم أفاضت إلى مكة ثم أفاضت إلى البيت وطافت طواف الإفاضة. نعم.
فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال.
هذا الذي قلناه قبل قليل أن جمرة العقبة وقت رميها من منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، فإذا ما رمى جمرة العقبة إلى غروب الشمس فإنه لا يرميها في الليل، لا يرميها في الليل بل يرميها بعد الزوال من الغد، بل يرميها بعد من الزوال بعد الغد. وكيف يرميها غدا؟ عليه أيضا أن يرمي ثلاث جمار، فيذهب بعد الزوال ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات أول شيء بنية اليوم الأول، بنية اليوم الأول، ثم يرجع إلى الجمرة الصغرى ويرميها بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم جمرة العقبة أيضا بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، عن اليوم الحادي عشر. فإن إذا سيرمي جمرة العقبة مرتين، مرة عن اليوم العيد الذي لم يرميها فيه، والثانية في الأخير يرميها عن اليوم الحادي عشر. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا.
يقول ثم بعد أن يرمي جمرة العقبة، يعني هذا بالترتيب، يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان معه. إن كان معه الهدي مثل ما قلنا في درس سابق إن بعض الناس سيقن الهدي معه موجود، فعلى طول ينحره بعد رمي جمرة العقبة، وإن كان ما هو معه سيذهب ليشتري الهدي ثم ينحره ثم يحلق أو يقصر، وبهذا الترتيب لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا ذبحت الهدي تحلق رأسك بهذا الترتيب. لكن لو أن إنسان نحر هديه قبل الحلق أو نحر هديه قبل رمي الجمرة أو حلق شعره قبل النحر أو حلق شعره قبل رمي جمرة العقبة، كل هذا أعمال يوم العيد لو قدمت فيها أو أخرت لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم عيد النحر إلا قال افعل ولا حرج. فما هي الأعمال التي في يوم النحر؟ الأعمال التي فيها يوم النحر: رمي جمرة العقبة، حلق وتقصير، نحر هدي إذا كان طبعا واجبا عليه كمتمتع أو قارن، وإن كان تطوع أيضا يهديه، مثلا عنده يريد أن يهدي إلى البيت هديا تطوعا ليس واجبا، أو أضحية حتى يذبح الأضحية، وتسمى في مكة الأضحية تسمى هديا ولا تسمى أضحية، في الآفاق تسمى أضحية، وأنت إذا أردت فهذه تسمى هديا. فإذا أعمال يوم العيد: رمي جمرة العقبة، حلق وتقصير، ذبح هدي، طواف وسعي، هذه خمسة تفعل في يوم العيد. هذه كلها لو قدم بعضها على بعض أو أخر بعضها عن بعض فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن ترتيبها ما هو؟ ترتيب السنة الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم: أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم حلق شعره ولم يقصر صلى الله عليه وسلم، والحلق أفضل من التقصير، لأن التقصير هو أخذ جزء من الرأس وإبقاء باقيه، أما الحلق فهو حلاقته بالموسى، بالموس، بحيث أنه لا يبقي إليه شيئا. ولا بد يا أخوان أن نستحضر أن هذه شعيرة من الشعائر، وهذه عبادة لله سبحانه وتعالى من العبادات. يعني كون الإنسان له شعر جميل أو يسعى إلى تطويله أو نحو ذلك ثم يظن به على هذه العبادة العظيمة، هذا يعني ينهي هذا الموضوع أنه إذا استحضر أن حلاقته الشعر هذا هي عبادة من العبادات، عبادة من العبادات. فأنت تأتي بالموسى وتحلق حتى وإن كان غاليا عليك، وإن كان عزيزا، وإن كان أفضل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الشيء الذي تحبه، هو الشيء الذي تحبه. فإذا كنت تحب شعرك وتراه ناعما وتريد يعني ألا تحلقه ونحو ذلك، هنا تأتي القربة إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد لله سبحانه وتعالى بأن تذل له وتخضع وترمي هذا الشعر عبادة لله سبحانه وتعالى. لا تظن به، لا تظن بعض الناس يأخذ له شعرة أو شعرتين، أنا ما أدري لماذا، يعني ما أدري لماذا الإنسان يعني يقول أنا كثير من الناس في العمرة وفي الحج يأتي يقول أنا أخذت كذا بالمقص من هنا ومن هنا. طيب أنت يعني هذا الشعر وش المشكلة فيه أنك تحلقه؟ هذه عبادة يا أخي، هذه عبادة لله سبحانه بحد ذاته، حلق الشعر عبادة لله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل الزكاة، هي عبادة، هي عبادة. فتعبد لله سبحانه وتعالى وألقي هذا الشعر مهما يكون يعني جميل، لماذا تأخذ منه من هنا ومن هنا أو كذا وتخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحدنا بأجمل شعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف في السنة، وكان شعره صلى الله عليه وسلم طويلا ناعما وكان يرجله ويسرح، ومع ذلك حلقه حلقا ولم يقصره تقصيرا، حلقه تعبدا لله سبحانه وتعالى وذلة ورقة. فيعني الإخوان اللي يمسكون المقص ويقول كذا من شعره أو شعرتين، هذا أول شيء أنه لا يجزئ هذا العمل، لا بد أن يأخذ من الشعر كله. صحيح أنه يجزئه أنه يأخذ من الشعر كله ويقصره ويبقي على بعضه، لكن ليس هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء هو حلق شعره كله بالكامل وقال: خذوا عني مناسككم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ الصحابة يقولون، لأن بعضهم من حلق وبعضهم من قصر، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ هذه المرة الأولى قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. ثلاث مرات يترحم على المحلقين. فلما قالوا له في الثالثة: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأجر للمحلقين ثلاث مرات وأعطاه للمقصرين مرة واحدة. فنحن نتنافس في هذه العبادة في هذه العبادة يعني وأنت تتقرب إلى الله لا بد أن تستحضر أنك تلقي هذا الشعر تقربا لله سبحانه وتعالى وتعبدا، ويأجرك الله عليه وسيخلفه عليك إن كنت تظن به، سيخلفه عليك يمكن ربما بأحسن مما كان، وربما ينفع هذا يعني الرأس وجلدة الرأس ونحو ذلك. المهم أننا يعني لا نظن بهذه الشعائر إلا أنها عبادة لله سبحانه وتعالى في كل فعل تفعله، في كل فعل تفعله أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ومن هنا يأتي الحاج إذا وقفت في عرفة، إذا أول شيء أحرمت ولبيت واستحضرت عظمة الخالق وأنك قد تجردت من ملابسك ومن عاداتك ومن ثيابك التي اعتدت عليها ولبست ثيابا كأنها الأكفان، كأن الأكفان، أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا، وإن كان فيه مشقة، وإن كنت تخلع ملابسك الداخلية، وإن كان قد يؤذيك، وإن كان قد يسقط الرداء من على كتفك لأنك لم تعتد على هذا اللباس، أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا اللباس. ثم أيضا إذا طفت تطوف بهذا البيت وتستحضر العبادة، ثم إذا سعيت، ثم إذا وقفت بعرفة، كل هذه تستحضر فيها أنك تتعبد الله وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وإن لحقك مشقة ولا فأنت مأجور، وكلما عظمت عليك المشقة في الطريق في طريق هذه العبادة هي يعني لا أنت لا تتكلف المشقة ولا تستدعي المشقة، هذا غير مطلوب أنك تستدعي المشقة تقول أنا أبغى أمشي ولا أركب، لا، هذا أنت تستدعي المشقة، أنا سأجلس في الشمس ولن أدخل الخيمة، هذا أنت تستدعي المشقة، إلا تنعم بما أباح الله لك واجلس في الخيمة واركب. لكن إذا لحقك مشقة في طريق هذه العبادة فالأجر على قدر هذه المشقة، على قدر هذه المشقة. أنت إذا صمت لله سبحانه وتعالى يوما ولم تتكلف العطش لكنك عطشت، لم تتكلف الجوع بحيث أنك تقول أنا لن أتسحر لن كذا، لا لا، أنت مأمور بالسحور ومأمور بشرب الماء ومأمور بالاستعداد للصيام، لكن لو أصابك من جراء هذا الصيام حرج ومشقة وشق عليك فأجرك على قدر هذه المشقة التي أصابتك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، نحر هديه صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد قاده معه من المدينة المنورة، قاد الإبل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. فلما رمى جمرة العيد رمى جمرة العقبة نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق شعره امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فرتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، رتب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ما حلق رأسه حتى نحر هديه. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة فطاف وسعى بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. لكن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في هذا الحج، فمنهم قد يكون من حلق قبل أن يرمي، أو رمى قبل أن أو 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 نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، هذه كلها جائزة. لكن كما قلت لكم نفس الترتيب هذا المشروع والمسنون أنك تمشي على ترتيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، ترمي تنحر إذا كان طبعا عليك نحر، لأن مو كل الحجاج عليهم هدي، وقد يكون هدي تطوع تريد، هذا شيء آخر، ترمي تنحر تحلق تطوف ثم تسعى، هذه الخمسة التي في يوم العيد بهذا الترتيب. نعم.
ثم ينحر هديا وإن كان معه واجبا كان أو تطوعا.
طبعا الهدي الواجب هو على القارن والمتمتع، القارن والمتمتع عليهم هدي واجب، هذا يسميه العلماء هدي الشكر، هدي الشكران، أن أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بأن أديت عمرة وحجا في سفرة واحدة، في سفرة واحدة تحمد الله سبحانه وتعالى وتنحر هديا من أجل أن أديت العمرة والحج في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو مفردا، هؤلاء عليهم نحر الهدي. إن كان معه قد ساقه وموجود ينحره ولا يذهب ويشتري، أو إن كان مفردا، المفرد ما عليه هدي المفرد الذي حج حجا مستقلا بدون عمرة، هذا ليس عليه هدي. لكن إن تطوع بالهدي فهذا خير وهو مشروع. والرسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنا وليست بدنة واحدة، وهو ليس عليه إلا هدي واحد، سبع بدنة عليه، إما أن يذبح سبع بدنة أو ينحر سبع بدنة، يعني يشترك مع آخر مع آخرين في بدنة عن سبع، أو أن ينحر شاة واحدة. مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، 63 بعير، 63 بعير كلها أهداها إلى البيت. فهذه يعني شكر لله سبحانه وتعالى على أن قدره على أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة في عام واحد. المفرد ليس عليه شيء إلا أن يتطوع، فإذا هذه بالنسبة للدماء الواجبة اللي هي يوم العيد. نعم.
فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه.
فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب، ما معك هدي، ما سقت الهدي معك، وعليك هدي واجب اللي هو هدي التمتع والقران، فتشتريه وتنحره، في أي موضع كان، في منى، في المهم داخل الحرم، تنحره داخل الحرم، قصدي حدود الحرم، لا تنحره في الحل، تنحره في داخل حدود الحرم في أي موضع يجزئك، في مكة، في منى، في مزدلفة، في يعني الأحياء، في العزيزية، في العوالي، المهم يكون داخل حدود الحرم، في الطريق الليث، الكعكية، المهم أنه يكون داخل حدود الحرم. نعم.
وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به.
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه إذا لم يكن عليك واجب عن من هدي تمتع أو قران، فإنه يسن لك ويشرع لك، لكن لا يجب عليك أنك تهدي إلى البيت، تذبح أقل شيء شاة. نعم.
وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم.
إذا قمت بنحر الهدي بالنسبة لهدي التمتع والقران، تأكل منه وتطعم البائس الفقير، تطعم فقراء الحرم توزعه عليهم، وإن سلمته إلى الفقراء فنحروه وأكلوه أيضا أجزأ ذلك. نعم، ما في إشكال، لكن لابد أن تتأكد أنه ذبح، لابد أن قد تسلمه الواحد ولا يذبحه، معناته إلى الآن ما برأت ذمتك، لابد أن تنحره ثم تسلمه المستحقين يقتسموه، يسلخوه ويقتسموه، أو يأخذه واحد أو نحو ذلك. وأنت سن لك أن تأكل أيضا من هذا الهدي، كما يسن لك أن تأكل من الأضحية، يسن لك أن تأكل من هدي التمتع والقران. نعم.
ويحلق، ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن.
نعم. طبعا استقبال القبلة في الحلق هذا ليس فيه دليل، لكن يحلق يعني يزيل الشعر بالموسى، يزيله إزالة تامة هذا الحلق، والتقصير هو الأخذ من جميع شعر الرأس، عاد يبقي نصف الشعرة أو يبقي ثلثين الشعرة أو يبقي ثلث الشعر، المهم أنه يقصره يعني تقصيرا، لكن لا يحفه بالموسى. كل هذا جائز، لكن كما ذكرنا قبل قليل أن الأفضل هو الحلاق بالموسى. نعم.
أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعره، لا من كل شعرة بعينها.
نعم، يقصر من جميع الشعر، يعني ولا يلزمك أنك تأتي على كل شعرة بعينها، لكن تعم شعر رأسها. طبعا هذا تكليف شديد وتكليف مرض، لو بقول لك ترى أن تركت شعره ما قصيت منه ما يجزئك، لا، أنت تقص جميع شعر رأسك بما يغلب على ظنك أنك أتيت على جميع شعر الرأس، يعني تقصر جميع شعر الرأس، لا تكتفي بجهة أو كما يقول البعض بشعرة أو شعرتين تقصهما هكذا ويقول لك خلاص تحللت، لا، لابد أن تأتي على جميع الشعر وتقصره. نعم.
ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره.
يعني يقول حتى في ناس يلبدون رؤوسهم بالعسل بالحناء أو نحو ذلك، يلبدون شعورهم عند الإحرام عشان ما يصير شعث ولا ينتفش. يقول أو عقصه يعني ربطه ظفره جديله وعقصه على شعره. كل هؤلاء مثلهم مثل غيرهم، لا بد أن يحلق أو يقصر. حتى لو كان ملبدا لا بد أن يحلق أو يقصر ثم يزيل هذا اللبد أو نحو ذلك. نعم.
وبأي شيء قصر الشعر أجزاه وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير.
إيه نعم، السنة أن تحلق بالموسى أو تقصه بالمقص أو بالمكينة، لكن بأي شيء أزلته جاز ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.